أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس الروح: بعد أن بنى أولا على بطلان المضاربة بالمجموع، حيث أن القدرة أن العجز حصل عن بعض المال مع القدرة على بعض الآخر، وحكم بأنه لا يستحق بناء عليه شيء من الناتج في البيت، وما بعد ذلك حكم بأنه إذا كان هنالك تلف لرأس المال يكون ضامنا له إلا مع علم المالك بالبطلان، ومع ذلك أقدم على تسليطه على المال فيكون قد أذن له بالتصرف في المال حتى في مثل هذه الفرضية، فلا تكون يده يد عدوانية. رغم بعض التعبير بأنه يكون قد هتك حرمة عمله. طيب، يضمن كل المال ولا فقط مقدار غير المقدور، يعني ما يزيد على المقدار المقدور بحسب تعبيره وبحسب تعبير صاحب المسالك قدس سرهما؟ قال في عنا ثلاث أقوال بالمسألة. قال بأنه بيضمن كل المال المقدور وغير المقدور، والقول الآخر الذي أشار له أنه يضمن فقط وفقط المقدار غير المقدور في البين، والقول الثالث أنه يفصل بين وبين، بين أن يكون دفع رأس المال جملة واحدة رأس المال جملة واحدة في البين، أو أن يكون دفعه على قسطين. إذا دفعه جملة واحدة ضمن كل رأس المال، يعني كان ممتزج من رأس. إذا دفعه على قسطين في البين ولم يحصل الامتزاج بعد ذلك، بل بقي المقدار الزائد على المقدور، المقدار المقدور ممتازين عن بعضهما البعض، فيضمن فقط وفقط بالمقدار الزائد على المقدور في البين اللي صار فيه عجز حينئذ عنه في المقام. هذا اللي تقدم. هلأ وصلنا للتعليقات والأقواه الأخير، وهو أنه إذا صار في امتزاج بيضمن الكل، إذا ما صار في امتزاج وبالتالي من رأس كن عطيهن على قسطين مو جملة واحدة ودفعة واحدة، فإنه يضمن فقط بالمقدار الزائد على المقدور، يعني 10,000 الثانية في البين. هون تعليقات بعض. مثلا الأغضياء مع فرض بطلان المعاملة رأسان، ما في عنا مضاربتين وإنما مضاربة واحدة ليس إلا، لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه، بل لابد من ضمانه جميعا مطلقا، جميع المال مطلقا، مو أنه المقدار الزائد على المقدور دون ذلك. الميزة رحمة الله عليه بالأقوى ها عدم الضمانة مطلقا كما قلت لكم. ليش؟ لأنه بصحيح المضاربة رأس المال ما في ضمان، فبفاسد المضاربة رأس المال ما في ضمان إذا وجد ذكرنا، أو أنه من رأس هو لا يرى بطلان المضاربة في صورة العجز عن بعض رأس المال في البنك. تعليق السيد الأصفهاني هيدي قلت لكم يذكروا بالشرح، بل أضعفها، ما قالش أنه أقواها الأخير، وهو أنه إذا حصل امتزاج فبيضمن جميع، وإذا ما حصل امتزاج فيضمن المقدار الزائد. قال بل أضعف إذا القول وأضعف الأقوى، لأن عجز العاملين عز العامل عن العمل بتمام رأس المال إن كان مانع عن صحة أصل المضاربة، عن صحة أصل المضاربة مو عن صحة المقدار الذي عجز عنه في البيت، إن كان مانعا عن صحة أصل المضاربة فكل ما يأخذه مما وقع عليه العقد دفعة جملة أو تدريجا 10 مقبوض بالعقد الفاسد. ولهون بعض كبرويا مش اخذ مسلم، فان قلنا انه ليس مسلم، فان قلنا بالضمان ف فإن قلنا بالضمان يضمن الجميع مطلقا. ليش قلنا بالضمان؟ مع أنه بصحيح المضاربة ما في ضمان لرأس المال، في بفاسد المضاربة في ضمان. ليش قال إن قلنا؟ لأنه هذا الكلام بيتم فيما يكون مصب للعقد من حيث الضمان وعدم الضمان، ورأس المال قطعا وجزما ليس هو مصب للعقد من حيث الضمان وعدم الضمان. المصب حينئذ لعقد المضاربة إنما هو الناتج حيث يستحق العامل إن صب منفعة عمله الاستربحي في رأس المال. وأما نفس رأس المال الاستربحي والاتجاري حينئذ ليس هو مصب عقد الإجارة، يعني مش ليس المصب من حيث الضمان وعدم الضمان، يعني من هذا هو المقصود، مش ليس المصب. مثل مثلا العين بالإيجار مش هي المصب، العين بالباع هي مصب حينئذ العقد، المنفعة بالإيجار هي مصب العقد ولا تكون العين. وهكذا هنا مصب العقد المضاربة إنما هو الحصة من الناتج إن كانت على فرض صب العامل منفعة عمل الاستربحي والاتجاري في رأس المال في المال. لذا قال فإن قلنا بالضمان يضمن جميع مطلق، وإن قلنا بعدمه بمقتضى قاعدة ما لا يضمن صحيح لا يضمن فاسد لا يضمن أصلا مطلقا، يعني بلا التمييز بين أنه جملة ولا تدريجا، المقدار الزائد على المقدور والمقدار أو كل حين إذن الله هذا إن كان مانعا عن الصحة بالنسبة إلى الزائد عن مقدوره إلى تقدير الله، لأنه مرة بيكون العجز عن الجميع عن المجموع موجب للمانع عن صحة أصل المضاربة أو لا. تقدير الثاني وإن كان مانع عن الصحة بالنسبة إلى الزائد عن مقدوره بأن يكون صحيحا بالنسبة إلى المقدار المقدور وفاسدا بالنسبة للزائد اللي هو 10,000 الثانية. فمن المعلوم أن نسبة العاجز والقدرة بالنسبة إلى ما أخذه أولا اللي هو 10 الأول، وثانيا على حد سواء. بالنقل اللي حيجي يذكر المات إنه مش بس أنت إذا شلت 10 الثانية هو قادر على 10 الأولى، لو شلت 10 الأولى هو قادر على 10 الثانية، فنسبة العجز إلى 10 الأولى والعشرة الثانية على حد واحد، وليس انتازت بها العشرة الثانية رغم أنه لم يعطى دفعة واحدة وإنما أعطى تدريجا وتقسيطا في البحث. سيد البرجوردي بالأقواه الأول وهو البطلان بناء على مختاره من كون منشأ بطلان المضاربة من كون منشأ الضمان هو بطلان المضاربة، فإن الجميع مقبوض كذلك، يعني جميع المال المقدور وغير المقدور مقبوض كذلك بمضاربة هي فاسدة. وأما على ما قويناه من أن المضاربة تكون صحيحة فأقواها الثاني مع تعينه بالتلف، إذا كان متعين بالتلف، كما إذا تلف جميع المال قبل العمل أو تلف الباقي بعد الشروع في العمل في جميع ما يقدر عليه منه. الشيخ عبد الكريم الحائري الأقوى عدم الضمان فيما اتجر به مطلقا المقدور وغير المقدور. ليش؟ لأنه مقبوض، المقبوض بالعقد الفاسد ما لا يضمن صحيح لا يضمن بفاسده، إما بهالنقطة أو بنقطة أن اليد ما زالت مستأمنة حتى لو كانت المضاربة فاسدة، حتى لو كانت المضاربة فاسدة. وفي ليش؟ لأنه هو اللي سلط على رأس المال، سلط على رأس المال مطلقا في صورة الفساد وفي صورة الصحة، بخلاف ما لو سلط عليه مع العلم بالفساد، هذا بعض قرينة واضحة لأنه بهذه الصورة ليس إلا. سد أحمد الكنصاري مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصيل بين المقدور وغير المقدور، وإنه ممتازج ولا مش ممتازج، أعطي جملة واحدة أو أعطي تقسيطا وعلى دفعات في البيع. سر عبد الهادي الشيرازي بل الأول اللي هو الضمان حينئذ مطلقا المقدور وغير المقدور في البيع، مش هذا التفصيل. السيد القلبيقاني رجع لهيد النقطة اللي ذكرها إذا تذكر السيد الخوي، إنه نحن عندنا ثلاث مضاربات بحسب الواقع، في عندنا مضاربة عقدية وفي عندنا مضاربة تاني معاططية تاني في البيع. المضاربة المعاططية الأولى اللي هي العشرة آلاف الأول وقت تسلموا فيها بنية أنه يضارب فيه، والمضاربة المعاططية الثانية العشرة آلاف الثانية، يعني فيما لو كان التسليم على دفعتين مو جملة واحدة فيها. قال هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطات. هذا الكلام اللي ذكره الماتن من التفصيل بين الجملة والدفعة حينئذ إنما يتم إذا أنشأ المضاربة بعد العقد. أنشأ المضاربة بالمعاطات، فكانت هنالك مضاربتان معاطاتيتان في البعين، الأولى على العشرة الأولى المقدورة، وحيث أنها مقدورة تكون هذه المضاربة المعاطاتية صحيحة، والثانية معجوز عنها فتكون حينئذ فاسدة. هذا إذا أنشأ المضاربة المعاطات بأن أعطى المقدار المقدور بقصد المضاربة ثم أعطى الزائد ولم يمزجه. وأما لو أنشأ العقد على الزائد كل فالعقد باطل على مختاره. وشو مختاره؟ من أن العجز عن المجموع، ولو العشرة آلاف مش عن تمام عن المجموع في البيع، يوجب بطلان المضاربة في المجموع. وأما لو أنشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على مختاره، مختار المهتين قدس سرور، حيث أن الإعطاء مبني على القدرة، فاليد يد ضمان بالنسبة إلى المجموع، وعليه فالأقوى الأول هو الضمان الجميع. وأما على ما اخترناه، شو اختار؟ أن القدرة مش شرط في صحة المضاربة، وإنما هي قيد في إذن العامل بوضع اليد على رأس المال. وأما على ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة في العقد فالأقوى الثاني، ويكون الزائد في المقدور بنحو الإشاعة من غير فرق بينما أخذ الجميع دفعة أو تدريجا، إلا إذا أخذه حينئذ دفعة واحدة فبيكون الضمان على نحو النسبي، يعني على نحو الكسر المشاع، وإذا أخذه تدريجا ما حصلش الامتزاج بيكون الضمان واضح بأي كيفية. هيدا اللي ذكره. وفي تعليق أخرى السيد الأصفهاني، معلش لا أدري كيف وقع صحيحا، يعني كيف توقع المضاربة على الدفع الثاني صحيحة مع أنه لم يقع إلا مضاربة واحدة، مع أن مضاربتان الأولى وقعت على العشرة المقبوضة أولا المقدورة في البيع، والمضاربة الثانية وقعت على العشرة الثانية الغير مقدورة. لا أدري كيف وقع صحيحا مع أنه لم يقع إلا مضاربة واحدة واقع على المجموع اللي هو غير مقدور على الاتجار به ولو بلحاظ البعض، وما أخذ أولا بمقدار مقدوره لم يكن متعلق مضاربة مستقلة على حد، وإنما كان هو إيفاء يعني جريا على تلك المضاربة. تمت المضاربة على 20,000 درهم، الأخذ أولا هو بعض ما تم حينئذ الاتفاق عليه بعقد المضاربة، بعض مصب المضاربة، ولا في إلى بعض آخر اللي هو العشرة الثانية في البين، وإلا العشرة الأولى إذ قال معنه لم يقع إلا مضارب واحد واقع على المجموع، وما أخذ أولا بمقدار مقدوره لم يكن متعلقا لمضاربة مستقلة على حد، وإنما كان هو بعض من المضاربة التي وقعت على هذه العشرة وعلى العشرة الثانية في البين. قال قدس ودع أنه بعد أخذ الزائد تكون يده معلش عند الماتن تكون يده على الجميع، محطوط إيده على الجميع، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع. يعني إذا قلت له أنت قادر تتجر ب20,000 يقول لك لا أنا ب10,000 قادر، بس ب20 حينئذ غير قادر، وهو عاجز عن المجموع ويده على المجموع في البين، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع، ولا ترجيح الآن أي متى، يعني بعد أن قبض العشرة الثانية، لأنه سبقين نحن العشرة الأولى قادر وتقبض العشرة الثانية انتفت القدرة على المجموع، ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه لأحد أبعاضه لي العشرة الأولى دون العشرة الثانية. ليه؟ كما أن عدم قبض العشرة الثانية يحصل عنده القدرة على الاتجار بالعشرة الأولى، كذلك إذا ما قبضش العشرة الأولى فقط قبض العشرة الثانية عنده القدرة على الاتجار في البيع، فيكون نسبة العجز إلى العشرة الثانية كنسبة العجز إلى العشرة الأولى على حد ما، كل منهما ساهم في العجز. فإذا كان الأمر كذلك ليش بدنا نعين العشرة الثانية للضمان حتى مع عدم الامتزاج دون العشرة الأولى؟ بل الضمان بده يلحقهم اثنينتهم، لأنه في الفرض أن المضاربة فاسدة. إذ لو ترك الأول يعني قبض العشرة الأولى وأخذ الزيادة اللي هي العشرة الثانية مستقلة لا يكون عاجز، لا يكون عاجزا. فبالتالي كما أن العشرة الثانية ساهمت في العجز وبالتالي تكون موجبة للضمان، كذلك العشرة الأولى ساهمت في العجز فتكون موجبة أيضا للضمان. نسبة الضمان فقط وفقط للعشرة الثانية لأن هي التي زادت في الطين بلة والطنبور نغمة وأوجبت العجز في البين لا يرجع إلى محصل. ليش؟ لأن نسبة العجز إلى المجموع من حيث المجموع الآن بعد أن قبض العشرة الأولى والعشرة الثانية نسبة واحدة وعلى حد واحد في المهن. قال ودعوا أنه بعد أخذ الزائد كما ترى. ليش؟ إذ الأول يعني الأخذ الأول وقع صحيحا. أشكل عليه مثل قلت لكم السيد الأصفهاني كيف بده يوقع صحيح ما أنه ما فيش عندنا إلا مضاربة واحدة حينئذ في البين، وحكمت أنت بفسادها من رأس ومن أصل، وحكمت بالفساد بالنسبة للمقدار الزائد والمقدار المقدور، يعني الزائد على المقدور، المقدار المقدور بتكون صحيح. لا، وإنما قال إذا الأول وقع صحيحا، يعني الأخذ الأول وقع صحيحا. أشكل السيد، مش أشكل السيد، هو جعله قرينة إنه الأخذ أمر تكويني والأمر التكويني يدور بين الوجود و العدم، صحة وما صحة ما له معنى محصل في البين، ليس له معنى محصل. هذا اللي يعني. فقام قال هيدي بيكون قرينة على أن الأخذ الأول يعني أخذ العشر الأولى قرينة على المضاربة المعاططية لأشار للسيد القلبيقاني بتعليقه. وهنا أيضا وقلت لكم أني بالمتن أيضا السيد القلبيقاني ذكر هذا المطلب، مش استقل به فقط وفقط السيد الخوب. فحينئذٍ يعني الأخذ الأول وقع صحيحا. ليش؟ لأنه أخذ عشرة مقدورة فوقع صحيحا. لما أخذ العشرة الثانية وكان أخذ بالأساس العشرة الأولى وكان عاجز بهذه العشرة الثانية فوقع حينئذٍ فاسد، يعني كأنه عندك هذه مضاربة وهذه مضاربة، مضاربة معاططية صحيحة ما فيها ضمان، ومضاربة فاسدة معاططية فاسدة، فحينئذٍ بيكون فيها ضمان في البيع. قال قدس سره إذا الأول وقع صحيحا والمطلان مستند إلى الثاني وبسببه. قلنا إنه هذا الكلام لا يرجع لمحصن، كلام مش بس كلام ما حتى كلام السيد الخوي، لا، لأنه مو الأخذ صحيح، ليس الأخذ نفس الأخذ وصف بأنه صحيح، الأخذ في ظل كون المضاربة صحيح. يعني بعبارة أخرى لو بس أخذ العشرة الأولى وما أخذ العشرة الثانية رأس المال المأخوذ مقدور على الاتجار به لح تكون المضاربة صحيحة في البيت. لما قرن أخذ العشرة الأولى بالثانية وقع حينئذ فساد، إلى ما قبل أخذ العشرة الثانية كانت المضاربة حينئذ صحيحة. هلأ يشكل أنه هي مضاربة واحدة مو مضاربتين اللي أشكل به السيد الأصفهاني وغيره وغيره، هذا إشكال وارد، بس وصف الصحة مش للأخذ، وصف الصحة للمضاربة حال حينئذ له، حال أخذه للعشرة الأولى كانت المضاربة إلى الآن صحيحة. ليش؟ لأنه محصل شرط صحة المضاربة اللي هو القدرة على الاتجار بالمقدار المأخوذ. والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه. والمفروض أنه لم يحصل المزج بعد ذلك، والمفروض عدم المزج. هذا إذا خذوا وتمسك به في البين. ولكن ذكر بعضهم بيعلق على سيد البرجودي أي بعض بل كله فيما أعلم، وهو الواجب يعني هو الصحيح هو الوجيه هو اللي لازم يعتمد عليه. وهو شو اللي ذكره؟ ذكر بعضه أنه مع العجز عن التجارة حينئذ بالبعض المعاملة صحيحة، فالربح بينهما الربح مشترك، يعني الربح بينهما في البيع. ومع ذلك يعني المعاملة صحيحة، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للعمل لا يستحق أجرة المثل، وإنما يستحق حصة من الناتج، واضح. وثالثا ومع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك، أما مع علم المالك في البين لا يكون ضامنا. هل نقطة حينئذ وجود المانع هو أنه هذا حرمة مالي، أو لأنه أذن بأخذ المال حتى في صورة فساد المضاربة فبالتالي تكون يده يد مأذونة وليست يد عدوانية في البين، تقدم بما لم يزل. ومع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المال. ولا وجه له. هذا الكلام من أن نحكم بصحة المضاربة والعامل بيكون له حصة من الناتج، مو أنه إجرة المثل، ومع ذلك يكون عامل ضامنا في صورة جهل المالك دون علم المالك. قال ولا وجه له. لما ذكرت؟ من أن المضاربة سوف تكون حينئذ هي فاسدة من أساس في البين بها التفصيل، إذا كان جملة وبيضمن، إذا كان تقسيطا وما حصلش الامتزاج فبالمقدار الزائد اللي سبب وأوجب العجز. قال ولا وجه له لإشكالين. الإشكال الأول لما ذكر، والإشكال الثاني مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة، سنة المضاربة صحيحة، لم يكن وجه للضمان فيها. كيف بده يضمن والحال أن يده يد مأذونة؟ أو فقل أن صاحب، كما في الرواية، صاحب البضاعة، صاحب اسمه والبضاعة مؤتمنان في البيع، صاحب البضاعة اللي هو ليس المالك في المضاربة، يعني هو صاحب المال أساسا مش بوصفه بضاعة، البضاعة إنما هو العامل، صاحب البضاعة مؤتمن. ومعنى ولا معنى أن يكون المالك مؤتمن على ماله، في أتلف ماله ولا ما أتلفه مش مسؤول أمام أحد عن ماله، في لا يسأل عن ماله إلا أمام الله عز وجل، أما أمام الآخرين لا يسأل عن ماله حتى يكون ضامن ولا غير ضامن في البين. مع أنه إذا كانت معاملة صحيحة لم يكن وجه لي الضمان في البين. ليش؟ لأنه يده سوف تكون يد مأذونة في البين، أو العامل أمين والأمين لا يضمن، فكيف أنت بدك تضمنه حينئذ في البين؟ لكن قلنا أنه هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليش لا يرجع لمحصل؟ لأنه اتفقت كلمات الأصحاب مضافا إلى الروايات التي بأيدينا في كثير من الحالات حكم بالضمان لمخالفة شرط المالك في البيع مع الحكم بصحة المضاربة وكون الربح مشترك بينهما، لأنه يكون الربح خالص للمالك والعامل إنما استحق أجرة مثل العمالي، لا يكون تمام الربح أي مشترك بينهما في البين موجود عنه. إن قلت ما هو نحن ما في عندنا شرط، نقول لا بالحقيقة في عندنا حينئذ شرط. ليش؟ لأنك أنت إذا المال إذا أنت أخذته في البين وعالم من رأس أنك غير قادر على التجار به أو ما بدك تتجر به، إما اختيارا أو نتيجة العجز واضطرار في البين، تعال تضلني، ليش بدك تخليه معك؟ الإذن محدود ومقيد من رأس فقط وفقط بحدود القدرة في البين. إذا ما كنتش قادر، كنت عاجزا، فأنت غير مأزوم بوضع يدك على رأس المال في البين، تعال رد للميل ويا دار ما دخلك شعر في البين. مع أنه إذا كانت معاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان، نقول لا في وجه للضمان اللي هو مخالفة الشرط أن الربح بينهما، أنه إذا حصلت وضيعة وخسارة في رأس المال ضمنه العامل والربح بينهما. كثير من الروايات قرأنا عليكم جملة من هذه الروايات فيما سبق، يمكن الجامع بين صحة المضاربة وبالتالي اشتراكهما. صحة المضاربة يعني الربح بينهما، مجرم صحة المضاربة الربح بينهما يعني مشترك فيما بينهما في البين، وإن كان هنالك وضيعة ولا تلف ولا خسارة يضمنها العامل لمكان مخالفة شرط المالك وما أذن به المالك، حيث لا تكون يده يد مأذونة حينئذ إنما تكون يد عدوانية وآثمة في المقام. هذا اللي ذكره. قال هلا عباد سلب الجود بل كلهم، ولكن ذكر بعضهم قال له سلب الجود بل كلهم فيما أعلم والله أعلم وهو الوجه، ولا تلازم بين الصحة وعدم الضمان. هن صاحب الجواهر وتبعه على ذلك الماتن كيف فيته للحكم بالفساد من نفي المحقق بالشرائع والعلامة في القواعد من نفي الضمان في البائن؟ واضح عفوا من الحكم بالضمان، حكم بالضمان معناته أنه المضاربة هو الفاسد، ولا لو كان صحيحة لا معنى للفساد. عم يقول له لا تلازم بين الصحة وعدم الضمان، يمكن أحكم الصحة ومع ذلك في عنا تضمين في البائن، كما ترى في موارد تخلف العامل، وهذا قلت لكم عن الشروط أنه ضامن مع أن الربح بينهما البروجرتي. بل لا في تعليق على السيد البيجاني بل أسند إلى الكل وهو الأقوى، لم يكن وجه لي عفوا هذا، ولكن ذكر بعضهم أن مع عز عن المعاملة هذا مش البعض، هذا الكل فيما وهو الأقوى كما مر أن المضاربة صحيحة وليست القدرة شرط في صحة المضاربة. إذا حكى السيد قلبي ثم مع أن إذا المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان، قلنا وجه الضمان هو كون إعطاء مبنيا على القدرة كما مر، وحيث لا قدرة في عجز عن عجز الثاني فالضمان يكون حينئذ ثابتا ونبدأ فيه واضح. هذا كله ثم إذا تجدد العجز، هذا كله إذا كان العجز حاصل من رأس، إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد. تعليق للإمام ذكر فيما سبق مع العجز عن البعض برد هذا البعض، ورد التمام مع العجز مطلقا، إذا عجز عن البعض برد المقدار المعجوز عنه يعني الزائد على المقدور اللي هو البعض، وعجز عن التمام فبيرد حينئذ التمام. ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد، وإلا إذا ما رده حينئذ ضمن في الباقي. التفتوا يعني المسألة بدأ بس شوية تأمل، وإلا إذا ما رد ضمن بيعلق السيد الحكيم هون مش إنه عنده تعليق هون على المضاربة بالشعر، وإلا مش بحاجة وإلا ضمن حتى من دون إلا يعني حتى مع عدم الرد يعني يضمن ابتداء، وإنما عدم الرد يكون موجبا للإثم ليس إلا حيث يمكنه الرد. التفت المسألة بس الضمان مش مرهون بعدم الرد، الضمان قال وإذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد وضمن، هكذا يقول وضمن حتى مع عدم حتى يعني لو صار إلى الرد حتى هو بنية يروح يرد حينئذ المقدار الزائد عن المقدور عليه في البين، راح بده يرد هذا المقدار يكون حينئذ ضامنا في البين. ليش؟ لأنه بمجرد تجدد العجز يتبين أن المضاربة فاسدة فيحكم بالضمان من حينه، مو أنه يحكم بالضمان مع عدم الرد. فبالتالي التعبير وإلا ضمن مش بحاجة إلى وفي إلا ولا ما في إلا، الضمان حاصل بمجرد تجدد العجز وخروج يده عن كونها يد مأذونة ومستأمنة وصارت يد حينئذ عدوانية لمحض تجدد العجز الموجب لاختلال شرط من شرائط صحة المضاربة، وبالتالي بتصير المضاربة فاسدة ويده سوف تكون يد عدوانية وغير مأذونة في البين فيكون ضامنا حينئذ على كل حال بلا حاجة إلى كلمة وإلا. وإلا إذا ما رد يكون مقسوم فقط إذا كان قادر على الرد مش بحاجة، وإلا ضامنا ضامنا بمجرد تجدد العجز في الأثناء في البين، بمجرد ذلك اليد انقلبت من يد مأذونة إلى يد حينئذ آسمة في البين. هذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة في هذا الشرط العاشر اللي أخذ قصته من الوقت في البين. وهلأ كان في فوائد جمع هذا الشرط في البين على كل حال. المسألة الأولى، لو كان له مال موجود في يد الغير أمانة أو كان لا كان مثلا يده عدوانية عليه كان غاصبا لذلك المال وإجا بده يتجر معه في ذلك المال، بتصح التجارة أو ما بتصح؟ قطعا بتصح التجارة، بس يده تبقى يد أمانة بذلك العقد أو يد آثمة وعدوانية باعتبار أنه غاصب، أو تنقلب من يد آثمة وعدوانية إلى يد مستأمنة في البين، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.